أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على عبادهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الصورة الثانية: ما لو ملك الأجير للمستأجر شخص منفعة خارجية كمنفعة في الخياطة الكذائية بالساعة الكذائية مثلا بدرجة أو درجتين مثلا خياطة رومية أو خياطة فارسية، شيء من الفضل. ثم صار إلى العمل بنفسه أو للغير تبرعا أو إجارة أو جعالة. أما في العمل نفسه أو للغير تبرعان فنفس الكلام اللي تقدم معنا بالصورة. وأما في العمل للغير إجارة أو جعالة، لأن يكون هنالك إجارة ثانية طولية في طول الإجارة الأولى قد تمت على غير المنفعة التي ملكها الأجير للمستأجر، سواء كانت من سنخها مثل الخياطة أيضا أو لا مغايرة لها سنخا كالكتابة أو التعليم أو الزراعة إلى آخره. إذا كان المملك بالإجارة الأولى مثلا منفعة الخياطة الكذائية الخارجية فيها. هنا قال الناطق قدس الروح بأنه لا يكون بالخيار بين ثلاثة أمور أو أربعة مثلا على مسلك السيد البروزودي رحمة الله عليه، وإنه يكون بالخيار بين أمره: إما الفسخ واسترجاع الأجرة المسمات، أو لا الإمضاء مع مطالبة الأجير بعوض ما فوته عليه من منفعات نتيجة تشاغل بالعمل للغير إجارة أو جعالة فيها. ونقطة أزيد من هذا ما فيها، قلنا إذا بعد التسليم والفراغ من أن العقد يكون صحيحا وليس باطلا في أمره لأنه مالك للمنفعة، لأن هذه المنفعة تكون غير مملوكة له حتى لا يصح التمليك رغم التشاغل للغير يكون مالك في المنفعة الخارجية، وله القدرة أيضا على التسليم ذاتا ما في قصور بالمقتضي. كما أن هذه المعاملة ليست لازمة، العقد الإجارة الأولى تمت من أجير المستأجر الأول لملك فيه المنفعة الخاصة الخارجية جائزة صحيحة وجائزة ليست لازمة في أذان، خلافا للمحقق الأصفهاني سواء استنادا إلى قاعدة لا ضرر التي تجري حتى مع بقاء الضرر لكن تنفي الضرر الحيثي ومزيد الضرر، أو لا استنادا إلى الشرط الارتكازي تخلف هذا الشرط الارتكازي لدى طرفي العقد من الأجير والمستأجر، يعني هو من طرف الأجير فيملك إذن المستأجر التزامه الذي ملكه للأجير في البيت، وبالتالي يكون أمر العقد إمضاء وإبراما أو فسخا في البيع بيعني هذا مبني إذن على هذه النقطة، ومبني أيضا على أنه لا يضمن كلتا الأجرتين ولا أعلى الأجرة يعني أعلى القيمتين ولا قيمة المنفعة التي استوفاها المستأجر الثاني مثلا بالإجارة الثانية، وإنما يضمن فقط وفقط إذا قيمة المنفعة الفائتة نتيجة التشاغل بالعمل الغير إجارة أو جعارة في عمله. ولا يكون له حينئذ أمثال وهو أن يمضي حينئذ الإجارة الثانية بحيث تقع تلك الإجارة الثانية عن المستأجر الأول في عمله، وتكون في بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني نظير ما تقدم في الصورة الأولى، وذلك لأن المستأجر الأول لا يكون مالكا حينئذ للمنفعة المختلفة والمتغايرة مع المنفعة التي ملكها المستأجر لبركة عقد الإجارة من الأجير في أمره. يعني بعبارة أخرى، منفعة الكتابة هذه ليست ملكا للمستأجر الأول، منفعة الزراعة، منفعة مثلا التعليم، غير ذلك من المنافع الأخرى ليست ملكا للمستأجر الأول، خلافا في الصورة الأولى. الصورة الأولى كانت كل تلك المنافع هي ملك للمستأجر الأول في البحث، فلذا جاء لدينا احتمال ثالث أو صورة ثالثة فسادها بأن يجيز حينئذ الإجارة الثانية أو يجيز الجعالة الطولية التي في كل إجارة الأولى في ألمانيا، وتكون حينئذ الإجارة فيما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، ومصب العقد هو المنفعة الخارجية التي ملكها المستأجر الأجير للمستأجر الثاني ورضي بها المستأجر الأول في البيع باعتباره هو المالك إذا تلك المنفعة. أما هنا هذا الكلام لا يتأتى، لأن المستأجر الأول إن ملك بملكة الإجارة الأولى فقط وفقط منفعة الخياطة الخارجية الشخصية في يده، وهذه المنفعة الأجير ما سلمها للمستأجر، ما فرضها حينئذ في نال المستأجر الأول، وإنما صار إلى التشاغل بسنف منفعة أخرى مغايرة لتلك المنفعة، هلا من سنفها من غير سنفها بس مغايرة لها، لا تكون مملوكة للمستأجر الأول بوجه، فحينئذ إجازته سوف ما إلى أي معنى وما إلى أي منشأ في البيت، فيصدق حينئذ بالنسبة له أنه قد صدرت الإجازة من غير أهلها ووقعت في غير محلها، فتكون مثل هذه الإجازة بلا معنى بلا محتوى وبلا مضمون وتأثير في البيت. هذا حاصل المطلب الذي ذكره المات، فمستند المات على ما سوف يأتي في تطبيق عبارته قدسه هو أنه لا مركز ولا منشأ ولا موطئ قدم لإجازته، لأنه ليس مالكا لتلك المنفعة الأخرى، ليس لأنه ملك فقط فقط المنفعة الشخصية الخارجية في البيت، واضح. لكن رغم هذا قد يدعى بأنه نحتاج إلى إجازة المستأجر الأول اللي هو المالك حينئذ فقط للمنفعة الأولى دون المنفعة الثانية التي ملكت بعقد الإجارة الطولية والثانية في أرض. طيب شو الدليل؟ يقول هذا الواجه أنه ليس دائما الإجازة متوقفة على أن تكون مثلا المعاملة في ملك المجيز في أرضه، ربما تكون المعاملة تمت في ملك المجاز، ولكن ثبت حق للمجيز حينئذ في ما هو ملك المجاز في البيت، هو مصب العقد ومتعلق العقد في البيت. هنا نحتاج حينئذ إلى إجازة المجيز، وهذا نحو من أنحاء العقد الفضولي، ولكن يميز هذين النحوين أنه في الصورة الأولى لو وقع العقد في ملك المجيز سوف تكون واقع المعاملة فيما بين المجيز والطرف الثالث، أما لو وقعت المعاملة في ملك المجاز وكان هنالك حق للمجيز حينئذ في تلك العين وفي ذلك المال في البيت، يكون واقع المعاملة فيما بين المجاز والطرف الثالث في البيت. ونظير المطلب مسألة بيع الذات، استدان مثلا زيد بن عامر خلصت 100 درهم بده وثيقة حينئذ لدينه، وثيقة يعني استيفاق لهذا الدين، بما إذا فل زيد أو أنه استنكف عن رد الدين رغم كونه واجدا ومليا في المعنى يأخذ هذا الوثيقة مثلا ويبيع فيه اللي هو الراحل، واضح. ولا يشترط كما مر معكم أن تكون هذه الوثيقة بيد في إذن الديان، يعني بيد عمرو فيها، يمكن تبقى بيد زيد بس، بمجرد هذا الرهن اللي كان فيما بين زيد وعمرو في البيت صار لزيد حق في إذن في تلك العين، رغم بقاء تلك العين على ملك عمرو، رغم بقاء تلك العين على ملك مثلا زيد، صار لعمر حق في تلك العين رغم بقاء تلك العين على ملكه يعني عمر مثلا في أفعل. طيب صار حينئذ صار مثلا في المقام زيد إلى أنه يبيع مثلا هذه العين، إيجا بده يبيع لا شك ولا إشكال أنه يبيعها وهي بعد مثلا موجودة عنده في البيت، يستلزم في المقام ضياع وفوات حق الديان، لأنه رحت بعته وتم البيع ومدري شو يعني وين راح، عبق اذا استنكفت عن اداء الدين رغم كونك واجدا ومليا في البين يعني شو بعمل، واضح. كيف استوثقت ديني؟ فحينئذ أدلة العقل الفضولي وإلى آخره. قال غام حينئذ صحة هذا البيع والنقل والانتقال متوقف حينئذ على إجازة البيع. واضح، رغم أنه لم يكن مالكا لتلك العين، وإنما المالك للعين هو نفس زيد في العين، وإنه بحاجة إلى إجازته. وإذا أجاز المعاملة، مش أجاز على أن يكون هو طرف المعاملة، بل يجيز على أن يكون طرف المعاملة هو مثلا المستدين في البيع اللي هو زيد. واضح، وهذه بعينها حينئذ تتأتى في المقام. هنا في المقام الذي ملكه المستأجر الأول من الأجير منفعة الخياطة الكذائية الخارجية في الساعة، مثلا الساعة الواحدة. زيد الأجير بده يروح مثلا في الساعة الواحدة يعمل حينئذ لعمر منفعة أخرى غير المنفعة الأولى، خلينا نقول منفعة الكتاب أو التعليم وإلى آخره، أو لا منفعة أولى ولكنها مختلفة ومغايرة. هذه كانت بأن يصب منفعة الخياطة في الصاد الكذائي، هذه كانت يصب منفعة الخياطة في شيء آخر، في براضي أو مثلا في أوجه مثلا فرش ومرشوة إلى آخره، بهذه الكيفية. وفي تغاير حينئذ فيما بين المنفعتين المملكتين. فالمنفعة الأخرى التي ملكها الأجير المستأجر الثاني ملك منفعة هي في ملكه تحت سلطانه قانونا، كما هي تحت سلطانه تكوينا فيها. لكن هنالك حق للمستأجر بالنسبة لهذا الأجير. ما هو هذا الحق؟ أنه بالساعة الكذائية أن لا تتشاغل بالعمل للغير، وإنما تتشاغل بالعمل لي في البيت، بحيث أنه ما تفوت وتضيع علي مثل حينئذ ذلك اللي ملكتني إياه بموجب الإيجار اللي تمت بيني وبينه. يعني انت وقت اللي ملكني مثلا منفعة الخياطة الساعة الواحدة، يعني بدك تيجي الساعة الواحدة وتصب تلك المنفعة في إيمان. أي شيء آخر رح يتنافى حينئذ مع هذا الحق الذي لي في ذمتك وفي عهدتك في البيت، فيكون لي الحق. فالأجير وإن ملك في الإجارة الثانية الطولية شيء هو في ملكي، ولكنه رغم أنه في ملكه هنالك حق للغير اللي هو المستأجر الأول، بحيث إذا أجاز المستأجر الأول لا تقع المعاملة فيما بين المجيز والطرف الثالث، يعني المستأجر الأول والمستأجر الثالث، وإنما على أن تقع المعاملة فيما بين المجاز اللي هو الأجير والمستأجر الثاني في هذا نحو من أنحاء ونمط الأنماط حينئذ العقد الفضلي في البحر. ونقطع في حق صح المستأجر الأول ليس مالكا للمنفعة المغايرة سمخا مع المنفعة التي ملكها المستأجر الأول من الأجير، واضح، ولكنه حق في البحر. وهذا التمليك الثاني حتى يصح وينفذ ويتحقق النقل والانتقال قانونا ووضعا بحاجة إلى إجازة صاحب الحق ومن له الحق في البحر. فيكون حينئذ بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول رغم أنه ليس مالكا، مش دائما نقول ليس مالكا خالص ما بقاش له إجازة، لا هذا ما إلاش معنى. رغم أنه ليس مالكا بحاجة إلى إجازته، لكن لا تقع المعاملة فيما بين المستأجر الأول اللي هو المجيز والمستأجر الثاني، وإنما بين المجاز اللي هو الأجير والمستأجر الثاني. ليش؟ لأن هنا الإجازة لحق، مش الإجازة لشيء هو ملكه في البيت. هذا الواجب، هذه الدعوة التي حينئذ تدعى. هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان الحق ثابت. وين ثابت؟ في متعلق العقد وفي مصب العقد، في المال اللي هو متعلق العقد، مثل مسألة الرهن. العين المرهونة اللي هي بعض على ملك زيد في البيع، بس في حق لعمر اللي هو الديان في البيع، واضح. إذا بده ينقل حينئذ مصب العقد تعلق حينئذ بتلك العين التي هي على ملك زيد وفيها حق لعمر، فالحق تعلق بالعين المنقولة اللي هي متعلق ومصب العقد في البحث. في مقامنا خلي نجي هذه الترجمة عملية. في حق حينئذ لمن للمستأجر الأول، بس هذا الحق بأي شيء تعلق؟ مش تعلق الحق بشو؟ بانه بنفس منفعة الكتابة الخارجية اللي بده يملكها أم أجير للمستأجر الثاني للإيجار الطولية والثانية في البيت؟ لا، وإنما حق أنه أنا خيي اللي عندك هلا منفعته في أرض خارجية في عودة تعطل مني، هذا حق له أنه يسلمه إياه في البيت. واضح؟ لما ولازم حينئذ هذا الحق انك ما تتشاغل بالعمل للغير، مو ان هنالك حق للمستاجر الاول تعلق بما يملكه الاجير من منفعه الخارجيه اللي هي منفعه الكتابه للمستاجر الثاني في البيت. واضح الفرق فيما بين المطلبين، بين ان يكون حق المستاجر الاول متعلق به ثابت بالنسبة للمتعلق العقد في الإيجار الثانية الطولية اللي هو المنفعة الكتابة الخارجية، وبين أن نقول لا، أن هنالك حق للمستأجر الأول أن يوفيه ما ملكه إياه ببركة الإيجار الأولى. طيب لازم هذه التوفية أن لا يتشاغل بالعمل للغير، مش معناته أنه صار له حق في تلك المنفعة الخارجية اللي هي متعلق الإيجار الطولية الثانية، حتى نقول أن صحة هذه الإجارة الثانية الطولية مرهونة بإجازة المستأجر الأول لمكان له، من لم يكن مالكا للمنفعة في الكتابة لكنه في حق فيها، هذا لا يرجع إلى محصن فيها. فالنقطة التي أفادها الماتين قبل السرور في محله والتامة، وأنه لا يكون بالخيار إلا بين أمرين فيها. عودا على بل هو أنه قد يدعى، قبل ما نوصل لكلام الميرز رحمه الله عليه، قال في كلام المحقق الأصفهاني قدس سره في إجابته، كلام الميرز في تعليقاته على الله. المحقق الأصفهاني في كلام له هو الأساس هو الكلام المحقق الأصفهاني، يعني سيد الخوئجي الإشكال منه، سيد الحكيم أيضا أتى بإشكال ثان وثالث ثالث حينئذ تلك الإشكالات في البيت أو ثالثة تلك الإشكالات اللي موجود في إجارة المحقق الأصفهاني قدس سره. واضح، وهو أنه قد يدعى بطلان الإجارة الثانية الطولية، مش الأولى، قد يدعى بطلان الإجارة الثانية الطولية. على كل حال أجاز المستأجر الأول أو لم يجز، أساسا ما في مورد لإجازته، لكنه أجاز أو لم يجز، فالإجارة الثانية الطولية حينئذ سوف تكون واضحة، وذلك بأحد وجوه ثلاثة. لأن الكلام اللي انتهى له الماتن قدس سره أنه ما له مدخلية المستأجر الأول بالإجارة الثانية، لا إمضاء ورضا وإذن ولا ما له أي مدخلية فيها. ليش؟ لأن الأجير عم يملك ما هو في ملكه من دون ثبوت حق للمستأجر، من دون أن يكون المستأجر مالك لهذه المنفعة الخارجية عم يملكها الأجير المستأجر الثاني، ومن دون ثبوت حق له حينئذ في هذه المنفعة الخارجية. طيب رغم هذا قد يدعى بطلان الإجارة الثانية الطولية. أولا بأن عموم أوفوا بالعقود لا يشمل الإجارة الثانية. ثانيا أنه لا يكون مملوكا، هذا الإشكال الذي ذكر سيد الحكيم، الإشكال الأول الذي ذكر سيد الخوئي، والثالثة مسألة عدم القدرة على التسليم فيها. فوضى التكليف فعلا ذكر المحقق الأصفهاني، فيكم تراجعوها في إجارته. أما ما ذكر أولا، لا شك ولا إشكال أنه في نفس الآن لا يمكنه أن يجمع إلا مثلا في الساعة الواحدة بين منفعتين متغايرتين ومختلفتين سنخان ومختلفتين بحسب المصاب والمفارس. هذه منفعة الكتابة رايحة مثلا للمستأجر الثاني، وهذه منفعة الخياطة رايحة للمستأجر الأول. في نفس الآن بده يملك منفعة الكتابة ويملك منفعة الخياطة، منفعة الخياطة للمستأجر الأول ومنفعة الكتابة للمستأجر الثاني. عموم أوفوا بالعقود لا يكون شامل حينئذ لكلتا الإجارتين. نحن كيف نستدل على صحة الإجارة وبالتالي لزوم تلك الإجارة؟ نستدل حينئذ من أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود هل يمكن أن يشمل حينئذ هاتين الإجارتين في البين أو أنه حينئذ لا يشمل؟ قطعا لا يشمل تلك الإجارتين، ليس بوسع المكلف الآن الواحد أن يجمع فيما بين الإجارتين. ليش؟ لأنه ليس المدار فقط وفقط على لقلقة الإنشاء في كلتا الإجارتين، وإنما ما تتطلبه كلتا الإجارتين في المال. لا شك أن هذه بدك تكتفي بها، توفي للمستأجر الأول بحقه بأن تصب منفعة الخياطة في ثوبه، وهذه بدها وقت وبدها جهد في البيع، وهذيك بدك تصب منفعة الكتابة في مالي، وهذه بدها وقت وبدها وكلها ما متماثلة. فلا يمكن في نفس الآن، ليش؟ لأنه خطاب أوفوا بالعقود المعني به ابتداء، بمعنى عن كل أحد المكلفين المعني به ابتداء طرفي العقد من الأجير والمستأجر في البيع. المستأجر فيه يوفي بيعطي الأجر، والمستأجر الثاني فيه يوفي بيعطي الأجر المسمات الإجارة الثانية. طيب الأجير يعني لا يمكنه في نفس الآن أن يكون مشمولا لأوفوا بالعقود بلحاظ الإجارة الأولى ليصب منفعته الخياطة في ملك المستأجر الأول، وبنفس الآن منفعة الكتاب بالنسبة للمستأجر الثاني في الأول. طيب شو الموقف؟ شمل ابتداء لأوفوا بالعقود للإجارة الأولى، كانت الإجارة تمت فيما بينه الأجير والمستأجر الأول في البناء، وأوفوا بالعقود حينئذ كان شاملا له بلا أي إشكال، فحينئذ الإجارة لابد وأن تكون حينئذ صحيحة عملا بأوفوا بالعقود الشامل له في البناء بلا أي إشكال. طيب بعد ذلك شو في عنا؟ بده يعمل تلك الإجارة الثانية، تلك الإجارة حينئذ الطولية. لا شك والإشكال أنها لا تكون مشمولة لأوفوا بالعقود، وإذا لم تكن مشمولة لأوفوا بالعقود في البيع، كيف بدنا نستدل على أن تلك الإجارة الثانية صحيحة أو أنها حينئذ لازمة في البيع؟ دليل الصحة هي إطلاقات أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود لا يشمله. ليش؟ لأنه شمل الإجارة الأولى، وإذا ما شمل الإجارة الأولى لا يمكن في نفس الآن أن يشمل الأجير في كلتا الإجارتين، الإجارة الأولى والإجارة الثانية، حيث ليس بوسع الأجير أن يوفي كلا الحقين وأن يوفي كلتا المنفعتين لصاحبيهما لهود المنفعتين المختلفتين سنخا والمختلفتين بحسب المصب والمورد. هذه للمستأجر الأول منفعة الخياطة، وتلك للمستأجر الثاني أعني منفعة الكتابة في البيع. وعلى هذا الأساس سوف لا تصح إذن الإجارة الثانية لمكان التنافي فيما بين هاتين الإجارتين وفاء وتحقيقا حينئذ في البحث. إذا الوجه الأول الذي ذكره المحقق الأصفهاني وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره في إجارته. الوجه الثاني، معنى الشيخ خلينا نخلصه لأنه المطي كثير مش مهم. الوجه الثاني لذكره المحقق الأصفهاني وتبعه على ذلك السيد الحكيم قدس سره، وهو أنه ليس في نفس الآن مالك حينئذ لكلتا المنفعتين، إنما تصح الإجارة الثانية إذا كان في نفس الآن مالك لكل من منفعة الخياطة ومنفعة الكتاب، وهو في نفس الآن لا يكون مالكا لكلتا المنفعتين في البيع، بل هو إما مالك لمنفعة الكتابة فقط وفقط وترجمها عمليا بإجارة أخرجتها من القوة والاستعداد والقابلية إلى الفعلية وتأرشت حينئذ بأجرة مسمات خارجية في البيع، بذلها المستأجر الأول للأجير حينئذ في البيع، وإما أنه يكون مالك لمنفعة مثلا الكتابة في البيع. أما في نفس الآن يكون مالك لكلتا المنفعتين وهما متضادتان تحققا، لا سيما مع تغاير حينئذ الجهة اللي بدها تستفيد من منفعة الكتابة مع الجهة اللي بدها تستفيد من منفعة الخياطة في البيع، انقطعا وجزما ليس بوسعه حينئذ ذلك. إذا كان الأمر كذلك فلا يكون مالك للكتابة. نعم، مثل منفعة الكتابة مع مثلا تلاوة القرآن يمكن مشكلة، منفعة الخياطة مع مثلا تلاوة القرآن عن ظهر قلب مثلا في البيع واضح يمكن أن يجتمع، بس لا، منفعة الكتابة مع منفعة الخياطة لا سيما لشخصين مختلفين في آن واحد لا يمكنهما أن تجتمعا، فلا يكون مالكا حينئذ لكلتا المنفعتين في البيع. وإذا ملك إحدى المنفعتين وترجمت تلك المنفعة إلى مال خارجي فعلي في البيع، خالص المنفعة الثانية خليها تولي. ففي نفس الآن الذي ملك منفعة الخياطة للمستأجر الأول لا يكون مالكا حينئذ لمنفعة الكتابة لحتى يصح تمليكها بالإجارة الثانية للمستأجر. المستأجر الثاني فيها، فتبطل الإيجار الثاني لعدم ملكية الأجير للمنفعة المضادة والمعاندة وجودا وتحققا مع منفعة الخياطة اللي ملكها للأجير الأول للمستأجر الأول. هذا الوجه الثاني ذكره المحقق الأصفهاني، أيضا أشار له السيد الحكيم في مستمسكه. الوجه الثالث اللي تركه كلا العلمان ذكره المحقق الأصفهاني وهو لا هو يكون مالك بالوجوه اللي نحن شرناه، إما مالك للجامع البدلي فيما بين تلك الأفراد الطولية حينئذ في البيت، ويكون التمليك لذلك الجامع هذا اللي أشار له الميرزا مثلا، أو لا أن الميزان حينئذ في التمليك القوة والاستعداد والقابلية وليس الميزان حينئذ الفعلية والتحقق، لأنه أمر متصرف قبل وجوده معدوم وبعد وجوده قد تصرف في البيت فأي شيء كان يملك، والنتيجة مش هي المملك، وإنما المملك يعني ليس المملك الأفعل وإنما نفس المنفعة ونفس العمل في البيت. في نقطة من مثل هذه النقاط يأتي الكلام للوجه الثالث، لا يكون مالك في آن واحد لهاتين المنفعتين العرضيتين المتضادتين في البيت تحققا ووجودا، لكنه ما عنده قدرة على تسليم المنفعة الثانية. ليش؟ لأنه مأمور بصرف القدرة على شو على الوفاء بالإيجار الأولى وتسليم المنفعة الأولى لصاحبها، أعني منفعة الخياطة المستأجر الأول، ما عنده قدرة بعد ذلك على أن يسلم تلك المنفعة الثانية المضادة تحققا مع المنفعة الأولى، أعني منفعة الكتابة للمستأجر الثاني في البيت. وإذا ما عندهش قدرة من شراء صح الإيجار حينئذ قدرة على التسليم، وهذا غير حاصل في النقاط، فلا تصح حينئذ الإيجار الثانية لعدم القدرة على التسليم. والحاصل طارت نستدل على عدم صحة الإيجار الثاني، أجاز المستأجر الأول أو لم يجز بعدم شمول عمومات أوفوا بالعقود له، واضح. ثانيا بعدم الملكية الأجير للمنفعة الثانية التي هي في عرض المنفعة الأولى والمعاندة لها تحققا وجودا، وثالثا بعدم القدرة على التسليم في البيت، وبالتالي تكون الإيجار الثانية إلا أن هذه الوجوه الثلاثة رغم صناعتها وفنيتها في البيت لا ترجع لمحصل، وذلك بما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب